那，
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: من روى عن شيخ حديثا فجحد الشيخ مروية، وإن كان جزما كأن يقول كاذب علي أو ما رويت هذا أو نحو ذلك، إن وقع منه ذلك رد ذلك الخبر لكذب واحد منهما لا ولا يكون ذلك قادحا في واحد منهما للتعارض، أو كان جحده احتمالا كأن يقول ما أكتب هذا أو لا أعرفه، قبل ذلك الحديث في الأصح أن ذلك يحمل على نسيان الشيخ. وقيل لا يقبل أن الفرع تبع للأصل في إثبات الحديث، بحيث إذا أثبت الأصل الحديث ثبتت رواية الفرع، فكذلك ينبغي أن يكون فرعا عليه وتبعا له في التحقق. وهذا متعقب بأن علامة الفرع تقتضي صدقة، وعدم علم الأصل لا ينافيه، فالمثبت مقدم على النافي. وأما قياس ذلك بالشهادة ففاسد، لأن شهادة الفرع لا تسمع مع القدرة على شهادة الأصل، بخلاف الرواية فافترق. وفيه
هذه مسألة من مسائل علم الحديث، وهي جحود الشيخ للمروي الذي يرويه عنه التلميذ. إذا روى التلميذ أو الراوي عن شيخ ما حديثا فجحده الشيخ أي أنكره، فصورة المسألة على قسمين: القسم الأول أن يكون الجحود مجزوما به، أن يكون الشيخ جازما بالإنكار. الصورة الثانية أن يكون الجحود محتملا، أن يكون الشيخ غير جازم بالإنكار. فأما القسم الأول وهو الجزم، قال: فإن كان جزما كأن يقول كذب علي أو كذب علي أو ما رويت هذا أو نحو ذلك، فإن وقع منه ذلك، يعني إن وقع من الشيخ هذا الجزم، رد ذلك الخبر، رد الخبر الذي رواه الراوي عن الشيخ لكذب واحد منهما لا بعينه، لأن عندنا طرفين متعارضين، الراوي يقول حدثني أو سمعت، يعني هو جازم بماذا؟ بالتحديث والسماع، والطرف الآخر طرف الشيخ يقول كذب علي أو لم أحدثه أو إلى آخره، فهذا جزم بالنفي. فعندنا جزم بالإثبات وجزم بالنفي، فالأمر لا يحتمل لأن الطرفين متقابلان، ليس في الأمر إلا أن أحدهما صادق والآخر كاذب، ليس هناك احتمال آخر. فلهذا يقول لكذب واحد منهما لا بعينه، أحدهما كاذب لكننا لا نستطيع أن نعين. والمسألة مفروضة، بارك الله فيكم، في حال العدالة، إذا كان كل من الشيخ والراوي عدلا، هذا مفهوم واضح، لأنه لو افترضنا أن أحدهما كان معروفا بالكذب فهذا مفروغ منه، يعني إذا كان الراوي كذابا معروفا بالكذب عند المحدثين وحدث بالحديث عن الشيخ فقال الشيخ كذب علي، ماذا نفعل في هذه الصورة؟ نقول لكذب واحد منهما لا بعينه؟ لا، هو الكذاب معروف عندنا، فالصورة ليست هكذا، الصورة إذا كان كل منهما عدلا ثقة. فلهذا قال لكذب واحد منهما لا بعينه، والتتمة: لا يكون ذلك قادحا في واحد منهما للتعارض، يعني ليس معنى أننا احتملنا الكذب في واحد منهما أننا نطعن فيه، أن هذا ينسحب على الراوي نفسه، يؤثر على الراوي نفسه، نقول الراوي يتهم بالكذب أو الشيخ يتهم بالكذب، لا، إنما هي مسألة احتمال. فالحاصل عندنا في هذا القسم، في هذه الصورة، إذا كان الشيخ جازما بالإنكار فإن الحديث يقبل. إذا أول شيء عندنا لا نقبل الحديث، لا نقبل الرواية لكذب واحد منهما لا بعينه. الأمر الثاني عندنا أننا لا نطعن لا في هذا ولا في ذاك، لا نطعن في الشيخ ولا في الراوي. القسم الثاني من المسألة أن يكون الجحود محتملا، أن يكون الشيخ غير جازم بالإنكار. يقول: أو كان جحده احتمالا كأن يقول ما أذكر هذا أو لا أعرفه. تأمل للفرق بين المقولتين، المقولة الثانية فيها احتمال ليس فيها جزم، يقول لا أذكره لا أعرفه، لا أتذكر أنني قلت هذا الكلام أو حدثته. طيب، ما العمل في هذا؟ يقول: قبل ذلك الحديث في الأصح، في الأصح إشارة إلى الخلاف في المسألة. قال: لأن ذلك يحمل على نسيان الشيخ، الشيخ غير جازم، فعندنا جزم الراوي وعدم جزم الشيخ، اليقين لا يترك للظن، الشيخ غير جازم ليس عنده يقين، إنما هو في حالة احتمال، ليس عنده يقين، لم يجزم. هذا هو الفرق بين هذه الصورة وبين الصورة السابقة. فعندنا في هذه الصورة الشيخ غير جازم والراوي جازم، فنقدم اليقين على الظن أو على الاحتمال. ويحمل الأمر على أن الشيخ نسي، على أنه حدث بالفعل ولكنه نسي. ثم أشار إلى بعض الأقوال الأخرى في المسألة، قال: وقيل لا يقبل، يعني حتى في هذه الصورة إذا كان الشيخ غير جازم بالإنكار لا يقبل أيضا. لماذا؟ قالوا: لأن الفرع تبع للأصل في إثبات الحديث، يعني إذا أردنا أن نثبت الحديث فإن الفرع يكون تابعا للأصل، الأصل في رواية الحديث هو الشيخ، هذا هو الأصل الذي أخذنا منه الحديث، والفرع هو الذي انبنى على الأصل الذي هو من؟ التلميذ أو الراوي، روايته تنبني وتعتمد على رواية الشيخ، فالأصل عندنا هو الشيخ والفرع هو التلميذ أو الراوي، فالفرع تبع للأصل، التلميذ تبع للشيخ، الشيخ هو الأصل في إثبات الحديث. قال: بحيث إذا أثبت الأصل الحديث ثبتت رواية الفرع، يعني المرجع في إثبات الرواية إنما هو إلى الأصل لا يكون إلى الفرع، فإذا كان الأصل يقول لا أذكر أو لا أعرف إلى آخره، فكيف يمكننا أن نثبت الرواية إذا كان أصل الرواية لا يثبتها؟ مفهوم ولا لا؟ يعني قالوا أصل الرواية هو الشيخ، والأصل هو الذي يثبت الرواية، فكيف تثبتون الرواية مع أن أصلها بنفسه لا يثبتها؟ هذا هو المأخذ عندنا. قال: فكذلك ينبغي أن يكون فرعا عليه وتبعا له في التحقق. هذه تتمة الحجة. ثم قال: وهذا متعقد بأن عدالة الفرع تقتضي صدقه، وعدم علم الأصل لا ينافيه، فالمثبت مقدم على النافي. هذا شرح للمأخذ الذي ذكرته لكم في القول الراجح. القول الراجح أننا نقبل الرواية. ما مأخذ القبول؟ أننا لا نقدم الظن والاحتمال على اليقين. فهذا هو شرح هذا المأخذ. يقول: عدالة الفرع، لأن المسألة مفروضة أيضا في العدل، لا بد أن يكون كل منهما عدلا. طيب، عدالة الفرع، الفرع من هو؟ التلميذ. الفرع عدل ثقة، عدالته وثقته تقتضي أنه صادق، ولولا أنه صادق لما حكمنا أصلا بعدالته. فهذا هو الأصل عندنا، لا ننتقل عن الأصل إلا بدليل واضح، لا ينفع الاحتمال في هذا، لا ننتقل عن الأصل لمجرد الاحتمال. وعدم علم الأصل لا ينافيه، لأن الأصل لم يجزم، لم يقل كذب أو لم أحدث أو لم أتكلم، لم يجزم، إنما هو ظان وعنده احتمال، فلا نقدم الاحتمال أو لا يتعارض هذا الاحتمال مع الأصل الموجود معنا من كون الراوي عدلا. فالمثبت مقدم على النافي، النافي هو الشيخ، هو الأصل. يقول: لا أذكر، وليس نفيه جازما أيضا، ليس نفيه مجزوما به، يقول: لا أذكر لا أعرف، والمثبت هو من؟ التلميذ، يقول: حدثني أو سمعت، هو مثبت، فالمثبت مقدم على النافي. المثبت مقدم على النافي في هذه الصورة، يعني ليس في الصورة الأولى. يعني لماذا لم نعمل بهذه القاعدة في الصورة الأولى؟ لماذا لم نقل في الصورة الأولى المثبت مقدم على النافي؟ احنا قلنا هذا في الصورة الأولى، مع ان في اثبات وايه ونفي، لكننا لم نقل المثبت مقدم على النافي. فبهذا تستفيد ان هذه القاعدة ليست على ايه، ليست على اطلاقها، فانتبه لهذا جيدا، وستأتي معنا نظائر ان شاء الله تعالى عندما نتكلم على مسائل الجرح والتعديل في اخر الكتاب ان شاء الله. سنعرف أن عندنا قواعد متعددة ليست على إطلاقها، لابد من استحضار الضوابط التي تطبق بها هذه القواعد. ثم تعرض لمأخذ آخر من المآخذ الموجودة في المسألة، وهو القياس على الشهادة، يعني من المآخذ أيضا لرد الرواية في هذه الصورة أنهم قاسوها على الشهادة، يعني بالنسبة للشهادة عندنا شهادة الفرع وشهادة الأصل. الأصل في مسألتنا هو من؟ الشيخ، والفرع في مسألتنا هو التلميذ. لو احنا قلنا في الشهادة يبقى عندنا شهادة الأصل الذي هو الشيخ وشهادة الفرع الذي هو التلميذ. بالنسبة للشهادة في هذه الحالة لا نستطيع أن نقبل شهادة الفرع، لأن شهادة الأصل ليست متوفرة، ليست موجودة، أو لأن الأصل جحد شهادته ولو بطريق الاحتمال. طيب هل نستطيع أن نعمل بهذا في الرواية؟ الحافظ يقول لا، وأما قياس ذلك بالشهادة ففاسد، لأن شهادة الفرع لا تسمع مع القدرة على شهادة الأصل. يعني في باب الشهادة الحكم الصحيح والقاعدة الصحيحة أننا لا نسمع شهادة الفرع أصلا إذا كان الأصل موجودا. يعني عندنا مثلا الوالد والولد، الوالد والولد، أيهما الأصل؟ الوالد. وأيهما الفرع؟ الولد. لا نسمع شهادة الولد أصلا ما دمنا نستطيع أن نسمع شهادة الوالد، لابد أن نأتي بالأصل، لابد أن نأتي بالأصل حتى نسمع شهادته. ففي أبواب الشهادة الحكم أن شهادة الفرع لا تسمع مع القدرة على شهادة الأصل، بخلاف الرواية. هل هذا نعمل به في الرواية؟ يعني الذي يحدثنا بحديث نقول له لا نقبل حتى نسمع من الشيخ، هذا يكون فين؟ في الشهادة. لكن في الرواية لا، إنما نقبل الرواية، نقبل رواية الراوي حتى وإن كنا نستطيع أن نسمع الرواية ممن؟ من شيخه. هذا لا يؤثر على قبول الرواية. إذن فالحكم الصحيح أو القول الصحيح في هذه المسألة إن شاء الله تعالى أن الشيخ إذا لم يكن جازما بالإنكار فإن هذا لا يمنع من قبول الحديث، ويحمل الأمر على أن الشيخ قد نسي. يؤيد هذا ما سيأتي من الكلام. نعم.
قال: وفيه أن في هذا النوع صنف الدارقطني كتاب من حدث ونسي، وفيه ما يدل على تقوية المذهب الصحيح، لأن كثير منهم حدثوا بأحاديث ولما عرضت عليهم لم يتذكروها، لكنهم لاعتمادهم على الرواة عنهم صاروا يروونها عن الذين رواها عنهم عن أنفسهم. حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا في قصة الشاهد واليمين. قال عبد العزيز بن محمد الدراوردي: حدثني به ربيعة أبي عبد الرحمن عن سهيل قال: لقيت سهيلا فسألته عنه فلم يعرفه، فقلت إن ربيعة حدثني عنك بكذا، فكان سهيل بعد ذلك يقول: حدثني ربيعة عني أني حدثته عن أبي به ونظائره كثيرة.
هذه تتمة الترجيح أو ذكر القول الراجح في هذه المسألة. معنى هذه التتمة يا إخواني أن هذا القول الراجح الذي ذكره الحافظ رحمه الله هو ما عليه العمل عند المحدثين، وهذه حجة قوية. لا شك أننا ننظر إلى العمل عند المحدثين، فإن كان عمل المحدثين على قول معين فإن هذا يرجحه بلا شك. فعمل المحدثين أنهم صنفوا في هذه المسألة ذكر من حدث ونسي. إذن لو كانت الرواية في هذه الصورة لا تقبل عندهم لما كان لهذا التصنيف فائدة. كيف يصنف ذكر من حدث ونسي مع أن الرواية في الأصل غير مقبولة؟ هل يكون هناك قيمة للتصنيف مع هذه الحالة؟ فهذا يدل على أن الرواية مقبولة عندهم وأن هذا يحمل على نسيان الشيخ. ممن صنف في هذا الدارقطني رحمه الله، ويؤيد هذا أيضا أنه حتى في الجيل المتقدم، حتى في جيل بعض الرواة المتقدمين حدث هذا فيما بينهم، فلم يمنعهم أن يأخذوا الحديث حتى عمن نسبه إليه. يعني هو لا يذكر الحديث لكن فلان من الثقات يحدث عنه، يقول: لا أنت حدثتني بكذا، وهو لا يذكر لا يعرف، فلثقته بمن يحدث عنه صار يحدث عنه عن نفسه. كيف يكون هذا؟ قال: كحديث سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا في قصة الشاهد واليمين. قال عبد العزيز بن محمد البراوردي: حدثني به ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وهذا إمام كبير، شيخ الإمام مالك، والمعروف لربيعة الرأي، وأبو عبد الرحمن أبوه هذا المذكور في الكنية أبو عبد الرحمن اسمه فروخ بالخاء، إذا يقال ربيعة بن فروخ، ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ربيعة الرأي، كل واحد. طيب ربيعة حدث به عن سهيل عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة. عرفت الآن؟ ربيعة يحدث بهذا الحديث عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة. قال فلقيت سهيلا. من الذي لقي؟ الدراوردي. قال الدراوردي لقيت سهيلا فسألته عنه فلم يعرفه. سأله عن هذا الحديث من باب التثبت والاطمئنان فلم يعرفه، لم يذكره. قال فقلت إن ربيعة حدثني عنك بكذا بهذا الحديث. قال فكان سهيل بعد ذلك يقول حدثني ربيعة عني، يعني صار يحدث عن ربيعة عن نفسه من شدة ثقته بربيعة، وأنه لا يستطيع أن يقدم الاحتمال الذي عنده على الجزم الذي عند ربيعة. فهذا مما يؤيد أن هذا القول هو طريقة المحدثين وعملوا به من قديم. وهذه المسألة بارك الله فيكم مما ينفع جدا يا إخواني حتى في المسائل المنهجية. نحن نتكلم في علم الحديث على أخبار، صحيح ولا لا؟ علم الحديث هو علم إيه؟ علم أخبار ومنقولات ومأثورات، فلان قال وفلان ما قال، فلان حدث فلان ما حدث. ففهم هذه المسألة ينفع جدا في نقل أي خبر عن أي أحد. ولعل منكم من يعلم حصل تعرض لهذه المسألة والحمد لله تعالى في بعض الفتن الأخيرة، مسألة هشام البيري وهذه الأشياء، فحصل تعرض لهذه المسألة والحمد لله تعالى، وهذا موجود على الموقع في محاضرة خاصة. فهذه المسألة مما ينفع جدا في كل ما ينقل عن أي شيخ من الشيوخ عن أي أحد من الناس، لابد أن تنظر في الحالة التي أمامك، في الصورة التي أمامك، ولابد أن ينظر إلى عدالة الناقلين وعدالة المنقول عنهم. هذا مهم جدا، يعني لا نعمل بهذه المسألة كما نبهت عليه في المحاضرة المذكورة، لا نعمل بهذه المسألة في حق المجهولين الذين لا يعرفون. يعني واحد مجهول ينقل عن واحد من المشايخ كذا والشيخ يقول كذا، نعمل في هذه الصورة بالحالة الثانية نقول لعل الشيخ حدث ونسي؟ لا، لأن عدالة الفرع أصلا إيه؟ لم تثبت، لم تتوفر، إنما المسألة متوفرة، المسألة مفروضة أصلا في ماذا؟ في ثبوت عدالة الأصل والفرع جميعا. فإذا فهمت هذه المسألة فهما جيدا على طريقة أهل الحديث وعلى فهم أهل الحديث، فإنك تنتفع جدا في هذه الفتن التي يكثر فيها الخيل والقال، ونسأل الله السلام. نعم.
قال وإن اتفق الرواة في إسناد من الأسانيد في صيغ الأداء، فسمعت فلانا قال سمعت فلانا، أو حدثنا فلان قال حدثنا فلان، وغير ذلك من الصيغ أو غيرها من الحالات القولية، فسمعت فلانا يقول أشهد بالله وقد حدثني فلان إلى آخره، أو الفعلية قوله دخلنا على فلان فأطعمنا تمرا إلى آخره، أو القولية والفعلية معا كقوله حدثني فلان وهو آخذ بلحيته قال آمنت بالقدر إلى آخره، فهو المسلسل وهو من صفات الإسناد. وقد يقع التسلسل في معظم الإسناد كحديث المسلسل بالأولية، لأن السلسلة تنتهي فيه إلى سفيان بن عيينة فقط، ومن رواه مسلسلا إلى منتهاه فقد وهم.
هذا من أنواع علوم الحديث وهو الحديث المسلسل، والكلام فيه سهل وواضح. الحديث المسلسل تعريفه هو الذي اشتركت فيه الرواة في صفة معينة في الأداء. الحديث المسلسل هو ما اشترك فيه الرواة في صفة معينة عند الأداء، واضح؟ فإذا اشترك الرواة في صفة معينة في أي صفة، هذا ينقسم كما يقول رحمه الله إلى صفات قولية وصفات فعلية وصفات قولية وفعلية معا. إذا هناك مسلسل بالقول، كمثل أن يقول سمعت فلانا قال سمعت فلانا قال سمعت فلانا، إذا هذا مسلسل بالقول بكلمة سمعت، ويشترك الجميع في هذا، يعني هذا موجود في طبقات متعددة من طبقات الإسناد، غير واحد من الرواة يقول هذا. أو أن تكون الصفة فعلية كقوله دخلنا على فلان فأطعمنا تمرا، قال دخلنا على فلان فأطعمنا تمرا، قال دخلنا على فلان فأطعمنا تمرا، يعني يشترك في هذا غير واحد من رجال الإسلام. أو القولية والفعلية معا كقوله حدثني فلان وهو آخذ بلحيته قال آمنت بالقدر. إذا أين الفعل وهو آخذ بلحيته؟ أين القول؟ آمنت بالقدر. قال حدثني فلان وهو آخذ بلحيته قال آمنت بالقدر قال إلى آخره، إلى أن يشترك غير واحد من الرجال في هذه الصورة. فهذا هو الحديث المسلسل، أن يشترك غير واحد من رجال الإسناد في صفة معينة، سواء كان ذلك بالقول أو بالفعل. يقول: وهو من صفات الإسناد، يعني لا ينظر فيه إلى المتن، هذا النوع من أنواع علوم الحديث ينظر فيه فقط إلى الإسناد، وهو صفة ظاهرة، يعني هذا أمر ظاهر أمامك في الإسناد، ما يحتاج إلى بحث في الرجال، ما يحتاج إلى نظر في قواعد الجرح والتعديل، ما يحتاج إلى نظر في التراجم، هو أمر تراه أمامك في ظاهر الإسناد، وأمر يكون في صورة الإسناد في الظاهر. ينبه رحمه الله على أنه لا يشترط في التسلسل أن يكون في جميع الإسناد، فمن التسلسل ما يكون في الجميع أن يكون الإسناد من أوله إلى منتهاه مسلسلا، وقد يكون الإسناد في بعضه مسلسلا لا في جميعه. مثال: قال كحديث المسلسل بالأولية، الحديث المعروف: الراحمون يرحمهم الرحمن، من أين أتت الأولية هذه؟ حدثني فلان وهو أول ما سمعت منه، قال حدثني فلان وهو أول ما سمعت منه، هذا هو معنى الأولية، أنه أول حديث سمعه من شيخه. طيب، سلسلة التسلسل هذه قال تنتهي فيه إلى سفيان بن عيينة فقط، لأن الحديث يروي سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن عمرو بن العاص فيما أذكر، إلى ذكر قد نسيت، فالتسلسل ينتهي عند سفيان بن عيينة، يعني سفيان لم يرويه مسلسلا عن عمرو بن دينار، ليس هذا هو أول حديث سمعه ابن عيينة من عمرو بن دينار، وليس هذا هو أول حديث سمعه عمرو بن دينار من عبد الله بن عمرو بن العاص إن أكن قد نسيت الصحابي. فالإسناد إنما التسلسل إنما ينتهي عند سفيان بن عيينة فقط. وبعد ذلك ينبه: ما رواه مسلسلا إلى منتهاه فقد وهم، يعني إذا رأيت هذه قاعدة من عليها غير واحد من العلماء في هذا الحديث، إذا رأيت أو إذا سمعت أو إذا حدثك أي إنسان أيا كان بهذا الحديث مسلسلا إلى منتهى إلى الصحابي أو إلى ما بعد سفيان بن عيينة، فاعلم أن هذا خطأ ليس بصحيح. القاعدة بارك الله فيكم في الأحاديث المسلسلة أن عامتها واهية، كما يقول الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. الحافظ الذهبي يقول: المسلسلات عامتها واهية، قل أن تجد حديثا مسلسلا يستوفي شروط الصحة أو الثبوت. إنما هذا أمر بارك الله فيكم يكون فيه لطيفة إسنادية فيتنافس عليه المحدثون لأجل هذا فقط، قل أن تجد فيه فائدة حقيقية، يعني ربما يشتمل على فائدة حقيقية إذا كان مسلسلا بالسماع مثلا، وأنت تحتاج إلى ذكر السماع لما يكون مثلا من شبهة تدليس في بعض الرواة أو من طعن في سماع بعضهم في بعض، فتأتيك صورة المسلسلة بالسماع فتستفيد منها أن الحديث مسموع وأن فيه براءة من التدليس أو الانقطاع أو ما أشبه ذلك. هذه بعض الفوائد التي يمكن أن تكون موجودة في المسلسلات إذا صح الإسناد المسلسل، لكن في عامة الصور في أغلب الصور إنما هو من باب اللطائف الإسنادية، يعني مثلا كمثل رواية الآباء عن الأبناء، رواية الأقران إلى آخره، هذه كلها لطائف إسنادية، أمور يتنافس عليها المحدثون، والمتأخرون يعني كما هي العادة يحرصون على ذلك جدا ويتنافسون فيه ويكون مسلسلات ومسلسل كذا ومسلسل كذا. فهذا بارك الله فيكم إنما هو أمر ظاهر، إنما هو أمر من باب اللطائف الإسلامية، وأما من ناحية الصحة فعامة المسلسلات وهي كما يقول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى. نقف هنا إن شاء الله.